وفي هذه الجملة دليل على ما ذهب إليه بعض السلف رحمهم الله من جواز من تفضيل حد المتمتع على القران والإفراد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا ولا يتمنى إلا الأفضل. قالوا فدلت هذه العبارة على أن الأفضل أن يتمتع الإنسان، وقد صدق بيان هذه المسألة بأدلتها ونصوصها والراجح من أقوال العلماء ودليل رجحانه. قال رحمه قال رضي الله عنه وأرضاه: وحاضت عائشة فلم تطف بالبيت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. حاضت عائشة رضي الله عنها، وقد جاء في الصحيحين قصة حيضها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانسلت. قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أن أفك؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي هذا دليل على أن المرأة الحائض أن طريان الحيض لا يوجب فساد حجها ولا عمرتها، وأنها تبقى متلبسة بالإحرام حتى تطهر فتطوف وتسعى بين الصفا والمروة. وفي هذه الرواية قوله: فنسكت المناسك كلها، يقال نسك ينسك نسكا إذا فعل الشيء إذا فعل النسك، والنسك يطلق بمهان، يطلق النسك ويراد به الذبح. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين من حديث كعب رضي الله عنه: انسك نسيكة أي اذبح ذبيحة. ويطلق النسك بمعنى العبادة. ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأحد الأقوال في تفسير هذه الآية أن قوله ونسكي المراد به مطلق العبادة، وقال بعض العلماء المراد به الذبح كما في قوله: فصل لربك وانحر. ويطلق النسك والمناسك ويراد بها أفعال النسك، وتطلق المناسك ويراد بها المحل كعرفات ومنى والمشاعر يقال لها مناسك، وكذلك وقوف الإنسان ومبيته وطوافه يقال له مناسك، كل ذلك يسمى مناسك. فالمقصود أن قوله فنسكت المناسك كلها أي فعلتها غير أنها لم تطف بالبيت. قوله غير أنها لم تطف بالبيت فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز للمرأة إذا حاضت في الحج والعمرة أن تطوف بالبيت، وإذا طافت لم يصح طوافها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أم المؤمنين بقوله: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فليس هنا نص أقوى من هذا النص، ولا يفتح باب الاجتهاد بالعقل. فيقال إن الحائض يطلب منها أن تتحفظ وأن تطوف ويصح منها الطواف، لأنه خلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد مبني على الترخيص في مقابل النصوص الصحيحة التي لم تعتبر هذه الرخصة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طافت أم المؤمنين قال عقرى حلقى أحابستنا هي، فقال أحابستنا، ففهمنا من ذلك أنها لو لم تطف طواف الإفاضة أنها ستحبس النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يشرع الترخيص للمرأة في طواف الإفاضة بالتحفظ، لأنه اجتهاد في مقابل هذه السنن الصحيحة. وبهذا القول قال جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لأصحاب الرأي رحمة الله عليهم الذين يقولون إن الطهارة ليس شرطا في صحة الطواف، فيصح من المرأة الحائض أن تطوف بالبيت، والصحيح أنه لا يصح منها ذلك. وسيأتي بيان هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله في أحاديث طواف الوداع. المسألة الثانية في قولها غير أن قوله غير أنها لم تطف بالبيت، فيه دليل على أن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين من الدخول. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة وهو معتكف ناولي للخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضك ليست في يدك. فقول عائشة إني حائض في جواب طلب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المعروف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تدخل المسجد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضك ليست في يدك، لأنه قال لها ناوليني ولم يقل لها ادخل المسجد. فدل هذا على صحة القول الذي يقول بعدم جواز دخولهن في الحيض إلى المسجد. وفي الصحيحين من حديث من أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن المصلى. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المصلى وكذلك في المسجد. يقول رضي الله عنه غير أنها لم تطف بالبيت، ولم يذكر طوافها بالصفا، وقد جاءت رواية ثانية أنها لم تطف بالبيت ولم تسعى. ولذلك أخذ العلماء من هذه الرواية دليلا على مسألة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يسعى قبل الطواف، لأن أم المؤمنين ما سعت إلا بعد الطواف، ولو كان السعي يصح قبل الطواف لسعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها غير أن لا تطوف بالبيت. فقالت يا رسول الله أنطلق بحج وعمرة وأنطلق بحج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقوله طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأبت رضي الله عنها وأرضاها. وفي الصحيح قال فأبت عليه، أي أصرت إلا أن تأخذ العمرة مفردة. وكان صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر النساء ولا يرد أحدا سأله حاجة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للزوج الصالح إذا طلبت أو سألت امرأته الصالحة شيئا من الخير أن يكون معينا لها على طاعة الله ومحبة الله جل وعلا، وذلك من أعظم الأمور التي يكون بها حصول الإلفة والمودة. ولذلك إذا طلبت المرأة ما فيه كمال دينها من خير عبادة أعانها الزوج على تحصيل ذلك الشيء ما لم يكن إثما محرما. ومن هذا خرج العلماء الإذن للزوجات بشهود الجماعات، مع أنهن قد لا يسلمن من الفتنة، ولكن إذا كانت امرأة صالحة وأرادت شهود الخير فينبغي للزوج أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لها وإعانتها على الخير، وفي قوله فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فيه دليل على أن المحرم يجب عليه أن يعين محرمه على طاعة الله ومرضاة الله إذا وسعه ذلك. ولذلك اختلف العلماء إذا سألت المرأة أخاها أن يسافر معها هل يجب عليها نفقة سفره أو تكون النفقة عليه، وصحح جمع من العلماء أن النفقة تكون على الزوجة، وكذلك الحج، فإنه إذا كان محرمها معترا ولا نفقة عنده فإنها تعينه بالنفقة حتى تحصل الواجب والفريضة التي فرض الله جل وعلا عليها. وفي قوله أن يعمرها من التنعيم جاءت الرواية الثانية أن عائشة هي التي اختارت التنعيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد التنعيم ولا غيره، قالت فما ذكر التنعيم ولا غيره. وفيه دليل على أن الإنسان إذا نوى العمرة من مكة أنه يخرج إلى أدنى الحل ولا يجب عليه تخصيص التنعيم، فلو خرج إلى عرفات وأحرم من عرفات ثم دخل صحت عمرته، ولو خرج إلى الحديبية ونوى منها ثم دخل صحت عمرته. المقصود أن التنعيم ليس بمتعين، وقد جاء في الرواية الثانية أن عمرة أم المؤمنين رضي الله عنها وقعت بعد حرائر النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، ولذلك اختلف طريقها فرقيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضت معه في الطريق هو نازل راجع إلى المدينة وهي ذاهبة إلى الكعبة لكي تطوف وتسعى لعمرتها. يقول رضي الله عنه فاعتمرت بعد الحج أي بعد فراغ الناس من حجهم.
جزاكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، لو أن امرأة حجت ثم حاضت فأتمت حجها وطافت بالبيت على جهل منها، فماذا يجب عليها وهل يسقط عنها الحج؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسألة العذر بالجهل فيها خلاف مشهور عند العلماء رحمهم الله، وقد بحثها الأصوليون وتكلموا عليها طويلا، وهي تنقسم إلى قسمين: عذر بالجهل في العقائد وأصول الدين، وعذر بالجهل في الأحكام الفرعية. والصحيح بالنسبة للأحكام الفرعية أنه لا يعذر بالجهل في مثل هذه المسائل بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لإمكان السؤال والفتوى ووجود العلماء وتيسر ذلك. فلو أن هذه المرأة بمجرد وصولها إلى مكة سألت أحد العلماء أو أرسلت من يستفتي لها وما أكثر وجودهم الآن ولله الحمد، فإنها لوجدت بيان حكم نسكها وما ينبغي عليها أن تفعله. أما أن تبقى جاهلة وتأتي إلى البيت وتفعل ما تشاء ثم إذا فرغت من ذلك حجت كما تشاء ثم إذا رجعت نقول يصح حجها، ونقول بصحة أركان اشترطت الشريعة إيقاعها على صورة مخصوصة لم توقعها على تلك الصورة المخصوصة، فذلك باطل وبعيد، ولا يصح للناس الترخص والتلاعب بالشريعة على هذا الوجه، لأن لازم هذا القول أنه يفتح الباب لكل من هب ودب أن يحج كما شاء، ثم إذا وقع في أي محظور قلنا عذرناك بالجهل، وهذا خلاف ما ينبغي. ولذلك قال العلماء وهو مذهب الجمهور أن من قصر في السؤال ألزم بعاقبة تقصيره، فمثل هذا الجهل ليس بعذر ولا يوجب سقوط الحق عليها، ويلزمها أن تطوف طوافها، فإن وقع منها ما يوجب فساد حجها ضمنت ذلك الحج وأعادت. والله تعالى أعلم.
سابقه الله. وهذا سؤال قريب منه: امرأة من أهل جدة حاضت في اليوم العاشر من شهر الحجة أي في يوم العيد ولم تطوف طواف الإفاضة، فرجعت إلى جدة وعندما انتهت من الحيض طافت، فهل هذا صحيح؟
لا حرج عليها في ذلك. إذا أصاب المرأة الحيض ولم تقل طواف الإفاضة وكانت من أهل جدة ثم نزلت مع رفقتها لصعوبة بقائها في مكة حتى طهرت ثم رجعت لطاف طواف الإفاضة قبل أن يصيبها زوجها، فلا حرج عليها في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم فضيلتكم أن الحائض لا تدخل المسجد الحرام، فهل الصفا والمروة من المسجد الحرام وهل تمكث فيها أو فيما جاورها من التوسعة الشرقية؟
الذي يظهر بالنظر إلى حال الصفا الموجود الآن أنه ليست من البيت، وذلك لوجود الفواصل والمقاطع وأبواب مخصوصة يدخل منها من الصفا إلى البيت، ولذلك يقوى القول بأنها خارج البيت لا من داخله، ولا حرج في سعيها على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، في قول القائلين بجواز الفسخ من الحج إلى العمرة، أليس يمكن للإنسان أن يفسخ الحج إلى العمرة فقط ولا يحج فيكون بذلك قد فوت الأعظم؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان فعل ذلك لعذر إنه لا حرج عليه والمعذور معذور، وأما إذا كان فعل ذلك تلاعبا فمثله لا يفتى جدرا له وحملا له على عدم التلاعب بالشريعة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل التقصير من جميع الجوانب أو من جانبين، وما الدليل على ذلك؟
التقصير ينبغي أن يهم جميع الرأس، فيشمل جهات الرأس أعلاه وأيمنه وأيسره وقفاه، فإذا علمنا جميع الشعر بالتقصير صح منه ذلك وأجزأه، أما إذا قصر بعض الجهات دون بعض فهذا منهي عنه شرعا، وهو القزع، تخفيف بعض جوانب الشعر وترك بعضها، وقيل القزع هو الحلق، أن يحلق أطراف الشعر ويبقي أوسطه أو يحلق نصفه ويترك نصفه. المقصود أنه لا يجوز تخفيف جوانب معينة أو محددة من الرأس، وإنما يعمم جميع الرأس بالتقصير على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ونسب التقصير للرأس، ولا يسقط على الإنسان أنه قصر الرأس إلا إذا قصره جميعا، ومن قال بإجزاء البعض فهو المطالب بالدليل على الاقتصار للبعض، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد ذكر فضيلتكم مساء أمس في درسكم في مكة بأنه لا ينبغي إحضار الطعام والشراب إلى المساجد وأن في هذا إيذاء للمصلين، فهل يا فضيلة الشيخ هذا المنع يشمل تقصير المصلين في المساجد في أيام رمضان، مع العلم بوجود مصالح عظيمة تترتب على تقصير المصلين في المساجد؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السؤال الذي ورد أمس إنما هو في قضية الطعام والشراب داخل المسجد على سبيل العموم، يعني اتخاذ المسجد مكانا للطعام والشراب، وهي مسألة تكلم عليها العلماء كما ذكرنا. أما تقصير الصائم في المسجد والأكل اليسير الذي ليس فيه أذية، هذا أبدا لا أحد يقول بمنعه ما لم يكن فيه أذية، كأن يحضر بعض الأطعمة التي تفسد مفارش الناس أو المفارش التي يصلي عليها المصلون، هذا مستثنى. أما كون الإنسان يفطر في المسجد أو يتسحر في المسجد وهو معتكف أو صائم فلا حرج عليه، وهذا ليس بداخل فيما ذكرناه، ولكن من الذي نقصد توسع بعض الناس اتخاذ المساجد أشبه بأماكن لقضاء الطعام فيها أو أذية المصلين بالأكل فيها. وبينا أن الطعام الذي يسلم على ضرر في رائحته أو من يأكل في المسجد ويؤذي البساط أو أماكن جلوس الناس أو أماكن صلاتهم أنه يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم والبصل أن يقرب المصلى، فالأطعمة التي تشتمل على البقول وتشتمل على أذية في رائحتها هذه لا يجوز إذية المصلين بها، وينبغي على الإنسان أن يرفع بيوت الله، أن يحفظها، يصونها عن مثل هذه الأشياء. وكم من المساجد تساهل فيها الناس في إدخال الأطعمة والأشربة إليها تلفت مفارشها، حتى إن الرجل ربما إذا سجد تضايق في السجود، والناس فيهم المريض وفيهم ذو الحساسية الذي يؤذيه ما يؤذيه. فلا ينبغي التسبب في إبعاد الناس في صلاتهم والتسبب في أذيتهم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النخامة في المسجد، وأخبر أنها خطيئة وذنب، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتنخم في المسجد إلا إذا دفن نخامته. فكل هذا يدل على أنه ينبغي صيانة المساجد وحفظها والقيام على رعايتها، امتثالا لقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع، فترفع المساجد تجل وتصم، ترفع حسا ومعنى، هذا هو المقصود. أما كون الطعام اليسير أو كون الإنسان يحضر لنفسه فطورا أو سحورا محافظا على سفرته محافظا على طعامه، هذا لا حرج فيه، وكان السلف الصالح رحمة الله عليه يفعلون ذلك. إنما المراد التنبيه على توسع بعض الناس، فإنه مما يشاهده كثير اشتكى منه بعض الناس أنه يوضع للناس في الإفطار خاصة قبل المغرب شيء من الطعام مبالغ فيه، وكثير من الناس يقومون عن كثير من هذه الصور وفيها خير كثير، قد يؤدي يعني الإكثار في هذه الصور إلى امتهان النعمة وأذية المصلين لطشاشها في المسجد، وقد تبقى مفروشة تضايق المصلين في صفوفهم، إلى غير ذلك من الأمور التي توسع فيها الناس. والذي نريد أن ننبه عليه أنه ينبغي الانضباط والمحافظة ما أمكن لما في ذلك من تحصيل المصالح المتعلقة لمن بذل الخير، وكذلك لمن طلبه فقصد بيوت الله جل وعلا للعبادة فيها والصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل ينشد دابته قال: إن سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. فما بنيت المساجد للأكل ولا بنيت للشرب، ولكن بنيت لكي تعمر بطاعة الله جل وعلا، فلتكن غذاء لأرواح المؤمنين القانتين فيها والخاشعين. والله تعالى
سابقكم الله ونفع الله بعلمكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، قد التبس لدي مسألة جواز زيادة في عدد ركعات القيام في رمضان وزيادة المشروعة في الدعاء، حيث أنه يوجد قولان: الأول أنه لا يجوز أبدا والزيادة فيه بدعة أي في عدد الركعات وأيضا في الدعاء، والثاني جواز الزيادة في الدعاء والركعات.
أما المسألة الأولى وهي الزيادة على 11 ركعة، فنصوص الكتاب والسنة على الإطلاق. أما دليل الكتاب فإن الله جل وعلا لم يحد في آية من كتابه ركعات الليل، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ولم يحدد عددا. وقال: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولم يحد عددا. وقال سبحانه وتعالى في: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولم يأمره بعدد معين. قم الليل إلا قليلا، فلم يلزمه بحد معين ولا بعدد معين. هذه نصوص الكتاب. أما نصوص السنة فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأن ما وقع سؤالا عن شيء بعينه أنه يلتزم بجوابه في ذلك الشيء المعين. سئل صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، هذا رسول الأمة يسأل كيف يقوم المسلم الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد. لم يقل صلاة الليل 11 ركعة. إذن معنى ذلك أن الشرع على الإطلاق وليس فيه تقييد. وجاء في الحديث الصحيح أن حفصة قصت رؤياها على رؤيا ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. ما قال بـ11 ركعة، قال بكثرة السجود. وكلمة كثرة السجود لها معنى دال على الإكثار من السجود. فالمقصود أن النصوص على الإطلاق. جاء حديث واحد وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فحملناه على العين والرأس، وقلنا لكل من يستدل بهذا الحديث التزم دلالة الحديث ولا تزد حكما على ما دل عليه الحديث. فالذي دل عليه الحديث أن فعله عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، فنقول الأفضل والأكمل والأعظم ثوابا أن يصلى 11 ركعة، ولكن بشرط أن تكون كفشة صلاته أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أما أن يقال بدعة يعني يحرم الزيادة على 11 ركعة، فليس في حديث عائشة أن الزيادة على 11 ركعة حرام. نقول الأفضل على الأصل العام أنه إذا ورد نص عام خطاب للأمة بالإطلاق نبقى على إطلاقه، ثم إذا ورد من فعله نقول الأفضل فعله، وبقي ما زاد على فعله على الأصل العام الذي دل على الجواز. قال بعض العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد، وهذا ليس له مورد في الأصول، أن يحمل مطلق صلاته بالليل، مطلق أمره للناس بالصلاة المطلقة في كتاب السنة على مقيد 11 ركعة، لأن هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد، لأنه لو قيل بهذا لقلنا في الزكوات والصدقات أنه ينبغي أن نتقيد بما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقات عامة وورد أنه تصدق من أشياء معينة، فنقول لا تجد على صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا تجد على نوافله، ثم لا تجد على أجل، حتى يصبح الإنسان مقيد بأفعال. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح يترك العمل وهو يحب أن يفعله، وكان يقول اتلفوا من الأعمال ما تطيقون. فأقول الأفضل 11 ركعة ونلتزم دلالة الحديث. أما أن يقال بدعة، فإن معنى البدعة أن من زاد على 11 ركعة آثم وزيادته باطل وصلاته رد عليه، هذا معنى البدعة. أما فإذا قلت من زاد على 11 ركعة أنه بدعة فهو مبتدع، وصلاته التي زادها لا أجر له، وقد يكون عليه يجر والعياذ بالله. فلذلك ما نقول بالتبديع في الزيادة على 11 ركعة، ولا أحفظ أحدا من أهل العلم من المتقدمين يقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة. ومن وجد ذلك عند علماء السلف في الأئمة في القرون المفضلة الثلاثة فاعتبرها فائدة عظيمة يفيدني بها، أن أحد من أئمة السلف في القرون الثلاثة يقول أن الزيادة على 11 ركعة أنها بدعة. قالوا الأفضل 11 ركعة أفضل. ثم هناك نقاش ثاني ذكره طائفة من العلماء رحمه الله في مناقشة حديث عائشة، قالوا عندنا أصل عام وهو الأدلة التي دلت على عموم قيام الليل بإطلاق، وجاء حديث عائشة ب 11 ركعة، وجاء حديث ابن عباس ب 13 ركعة، وجاء حديث ب 15 ركعة، وجاء ب 17 ركعة. قالوا فهذا الاختلاف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة معارض لأحاديث فيها 13 وفيها 17 وفيها 19 على القول بإضافة الركعتين التي كانت بعد الوتر. فلذلك نقول إن دلالة حديث عائشة لو كانت على التعيين لعوضت بالأحاديث الأخرى. وبناء عليه سأقول يتقيد طالب العلم في النصوص بدلالتها، لا بأقوال العلماء وأقوال الرجال، يتقيد بدلالة النصوص. والله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزيد على 11 ركعة لحرمنا الزيادة ولبدعنا من زاد ولا أسمناه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكون عليه الصلاة والسلام يرغب فليعني على أنه بكثرة السجود بالليل نصوصا عامة مع نصوص الكتاب، نبقى على هذا العموم. ونقول الناس مختلفون، من الناس من يحفظ اليسير من القرآن فيستطيع الإكثار من الركوع والسجود، قالوا فيعوض طول القيام بكثرة الركوع والسجود فيصلي 100 ركعة قد تعادي 4 ركعات لمن يختم الجزئين والثلاثة. ولذلك الأفضل والأكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال أن من زاد على 11 ركعة بدعة. وهنا أنبه على أن يعني السبب على هذا التنبيه، وجزا الله السائل كل خير، السبب على لهذا التنبيه أن بعض الإخوة أصلحهم الله يخرجون من التسليمات الأول في التراويح ويبقون خارج المسجد. والله خرجت من عذر بعد التسليمة الأولى من التراويح فوجدت طلاب العلم يقفون على أبواب المساجد يتحدثون ويلغطون، والإمام يقرأ كتاب الله جل وعلا، يظنون أنهم أفضل من في المسجد. والله عز وجل يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. النصوص تفهم بدلالتها، نحن نرجع إلى النصوص لا لأقوال الرجال. إذا قال النص بدعة قلنا بدعة، قال لا تجوز زيادة لا تجوز، لكن النص فيه دلالة فعل نقول أفضل. أما نقول أن من زاد على 11 ركعة مبتدع، وأنني إذا خرجت من التسليمات الأولى أفضل من هو بداخل المسجد، هذا يعارض أولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامي حتى ينصرف،
وقال الإمام هو الأول، نقول لا، لأن المقصود من الحديث من قام مع إمامك عانة الأئمة على قيام الليل، واستنباطكم على أن إمامه الأول يخالف مقصود الشرع وهو إعانة الأئمة على القيام. ثم الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثوابك على قدر نصبك. رجل يركع 20 ركعة يركعها ويسجدها ويسمع تلاوة القرآن فيها أفضل منه من يحضر العشر. إذن هو قد جلس في العشر، قد حصل العشر التي حصلتها وحصل عليها الزيادة، ولذلك يقول الأفضل البقاء مع الأئمة حتى ينصرفوا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. هذا الذي يظهر. أما المسألة الثانية وهي الزيادة في القنوت، ورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال إن زاد حرفا واحدا عن الوارد فقطع صلاتك، وقد أخطأ البعض في فهم هذا الكلام من الإمام أحمد. الإمام أحمد يتكلم على قنوت الفريضة، وفرق بين قنوت الفريضة وقنوت النافلة. قنوت الفريضة شرع لحاجة، يتقيد بقدر الحاجة، ولا يجوز في قنوت الفريضة إحداث أدعية خاصة غير الذي وردت فيه الشريعة وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا في القنوت يجب على الإمام أن يتقيد بالوارد. أما قنوت النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن قنوت الوتر، وتعرفون الحسن كان رضي الله عنه صغار الصحابة، وهو يعلم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه أن الأمة كلها تقنط وتصلي الوتر، يأتي ويعدل عن الأمة ويخاطب الحسن ويعلم وحده. ولذلك قالوا هذا أفضل أن يدعو بالوارد. أما لو دعا بما شاء فلا حرج عليه أن يدعو بما شاء. ألا ترى حوائج الناس مختلفة، وقد يحتاج الإنسان لرب، يحتاج أن يدعو ربه في كربة أو في نازل نزلت به. نقول أبدا ما يزيد على الوارد ويتقيد بالوارد، فالذي يظهر أنه يجوز الإنسان أن يزيد. ولكن أيضا الزيادة التي غلا فيها بعض الأئمة، بعض الأئمة يطيلون دعاء القنوت والوتر ويشقون على الناس، وهذا الحقيقة أمر يحتاج إلى تنبيه. ينبغي على الخطباء والأئمة أن يتقوا الله في من هو وراءهم، وأن يحسن اختيار الأدعية، وأن يتخيروا جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية مثل قول عليه السلام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أصل أمرنا، وأصلح لنا بنيان التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، إلى آخر الحديث. وكذلك قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما المبالغة والتنطع في الأدعية والتكلف فيها والتشدد فهذا كله على خلاف منهج السلف. وقد جاء في حديث ابن ماجه أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. قال بعض العلماء الاعتداء في الدعاء هو التنطع فيه والتكلف، وتجد الرجل يذكر عذاب القبر فيطيل فيه ويأتي بأوصاف الميت إذا حمل على نعشه وغسل وكفن، هذا كله ما ينبغي. ما ينبغي هذا، ينبغي الاقتصار على الوارد والرفق بالناس، خاصة وأنهم بعد جهد القيام فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم الشيخ المسن وفيهم بالحاجة. يختصر الإمام على أدعية تكون من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خير كثير. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، أن يوفقنا في القول والعمل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.